إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في باب الوصايا من كتاب شرح الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على قول المصنف: ويخرج وصي فوارث فحاكم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج وصي فوارث فحاكم، الواجب كله من دين وحج وغيره.
نعم، يعني على هذا الترتيب، يعني يخرج الوصي يعني الموصى، الموصي أوصى شخصا، هذا الوصي هو الذي يقوم بقضاء الدين وبتنفيذ ما في الوصية، ثم يأتي بعد الوصي الوارث ينفذ هذه الوصية، ثم بعد ذلك يأتي الحاكم أي القاضي، وتكون على هذا الترتيب: ينفذها الوصي، فإن لم يفعل فينفذها الوارث، فإن لم يفعل فينفذها الحاكم الذي هو القاضي. قال ينفذ، قال: ويخرج وصي فوارث فحاكم، الواجب كله من دين أو وحج وغيره. إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة حقوق: أولا تجهيزه، وثانيا الدين الموثق برهن، وثالثا الدين المرسل يعني غير موثق برهن، ورابعا الوصية، وخامسا الإرث. فيقدم ما يتعلق بالتجهيز، فلو مات وخلف مثلا 100 ريال وهو لا يجهز إلا 100 ريال، فإنه يجهز بهذه البيعة حتى وإن كان عليه دين، لأن تجهيزه بمنزلة لباسه الذي يلبسه، وطعامه الذي يطعمه، وشرابه الذي يشربه. بعد ذلك الدين برهن، إذا كان هذا الدين موثقا برهن فإنه يقدم على غيره، ثم الدين الذي بغير رهن. فالديون تخرج قبل كل شيء، ومن ضمنها الحج إذا كان لم يحج أو أوصى بأن يحج عنه، سواء كان مفرطا أو غير مفرط. ولذلك قال: الواجب كله من دين وحج وغيره وغيره. فقوله من كل ماله، يعني يخرج هذه الديون من كل ماله، لأن سواء أوصى أن يقضى عنه الدين أم لم يوصي به، فإن الدين يقدم، فإن الدين يقدم، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد الوصية يأتي تقسيم الميراث، يأتي تقسيم الميراث. يقول: من دين أو حج، من كل ماله بعد الموت. والمراد بحج يعني متوفرة شروطه، إذا كان الحج متوفرة شروطه كأمن الطريق ونحو ذلك، فهذه تكون الديون كلها تكون من رأس المال. والخلاصة أنه إيش؟ يقضي الدين قبل الوصية، وبعد قضاء الدين نرجع للوصية وننظر إن استغرقت أكثر من الثلث الباقي بعد الدين لم ينفذ منها إلا الثلث، ثلث المتبقي. الوصية تكون في الثلث المتبقي بعد إخراج الديون وإخراج الواجبات التي عليه، سواء يتعلق مثلا بدين أو زكاة لم يؤدها أو كفارات تكون عليه، فبعد ذلك يصار إلى الوصية إن كانت دون الثلث، إن كانت الثلث فما دون. نعم.
قال: كزكاة ونذر وكفارة.
نعم، هذه من الواجبات، كان يكون عليه زكاة ما أداها أو عليه نذر لم يوفي به أو كفارة من الكفارات، سواء يعني كانت الحقوق هذه لله أو لآدمي، لأن حق الورثة بعد أداء هذه الحقوق. نعم.
من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به.
نعم، الدين وهذه الواجبات تكون من رأس ماله، من أصل، من كل المال، تكون من كل المال وإن لم يوصي بها لأنها واجبة قبل الوصية. نعم.
لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين.
نعم، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها، يعني الميت، أو دين. أو دين يعني فالإرث مؤخر، الإرث مؤخر يكون بعد الوصية ويكون بعد الدين. والحكمة في تقديم ذكر الوصية أنه قال في الآية: بعد وصية يوصي بها أو دين. الحكمة من ذكر الوصية هي التنبيه للوارث لكي يعني لا يؤخر هذا الحق أو لا يفعله، فهنا جاء الحث على إخراجها بكلمة أو مع ذكر الشيء الواجب. نعم.
ولقول علي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي.
نعم، ولقول علي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. فدل على تقديم الدين على الوصية، والحديث في الصحيح: اقضوا الله فالله حق بالوفاء، وفي رواية: حق بالقضاء. فإذا وصى معه يعني مع الدين بتبرع فاعتبر الثلث من الباقي بعد أداء الواجب الذي عليه. الثلث ما يكون من أصل المال، وإنما يكون بعد أداء الديون التي تكون على الإنسان. نعم.
فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، أي بالواجب.
نعم، لو قال: أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، أي بالواجب، يبدأ بالواجب. إن قال: من عليه واجب، أدوا الواجب من ثلثي، أخرج من الثلث، وكأنه قصد إرفاق الورثة فجعل الدين الذي عليه من الثلث. وإن وصى بتبرع وقال: أدوا الواجب من ثلث مالي، فإنه يكون كذلك.
فإن بقي منه، أي من الثلث، شيء أخذه صاحب التبرع.
نعم، فإن بقي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع، لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع، فإذا عينه في الثلث وجب البداءة به، يعني الدين من الثلث طالما أنه جعله في الثلث، وما فضل يكون للمتبرع له.
لتعيين الموصي.
نعم، لتعيين الموصي، فأخرج له ما بقي عملا بوصيته.
وإلا يفضل شيء سقط التبرع لأنه لم يوص له بشيء.
وإلا يفضل شيء يعني من الثلث لصاحب التبرع بعد إخراج الواجب، إذا كان ما فضل شيء يعطاه للمتبرع له، فإنه يسقط هذا الحق. نعم.
إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي
لأنه لم يوصي له بشيء، لأنه لم يوصي له بشيء، لم يفي، والثلث لم يفي له بشيء، إلا أن يجيز الورثة. إذا أجازوا الورثة ما أوصى به المورث فلهم ذلك. نعم.
إلا يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به، وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال.
نعم، إن بقي من الواجب شيء لم يفي به ثلث المال الموصى به تمم من رأس المال، تمم كما لو لم يوصي به، والواجب لا يتقيد بالثلث، الواجب من رأس المال فلا يتقيد بالثلث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الموصى له.
نعم، قال: باب الموصى له، وهو المتبرع له بالمال، وهذا هو الركن الثالث من أركان الوصية، المتبرع له بالمال. الموصى فعندنا إيش؟ موصى له، وموصى به، وموصى إليه، وموصي ووصية، وموصي ووصية. الموصي معروف وهو المتبرع، والوصية هي العقد الصادر من الموصي، والموصى له من أوصي له أو من أوصى له الميت ليكون له ملكا، والموصى به العين، العين التي أوصى بها أو المنفعة، والموصى إليه هو نظير الوكيل في حاله حياته، يعني الذي يؤمر بالتصرف، الذي يؤمر بالتصرف بعد الموت. نعم.
قال: تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر.
نعم، هذه هي القاعدة، تصح الوصية لمن يصح تملكه، الشخص الذي يملك فإنه يصح الوصية له من مسلم وكافر، سواء كان الموصى له مسلم أو كافر، يعني كافر معين، كافر معين. والقاعدة كما ذكرنا أنها الوصية تصح لمن يصح تملكه، فتصح لكل من يصح تملكه، أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له، لا تصح الوصية إلا لمن يصح له التملك. فلو أوصى مثلا لعبد غيره فالوصية لا تصح، لأن عبد الغير لا يملك، عبد الغير لا يملك، المشهور من المذهب، ولا يقال إنها تصح ويكون لسيده، لأن الموصي يقصد نفس العبد اللي يريد رحمته والبر به، فلا تصح الوصية لمن لا يملك والعبد لا يملك. نعم.
لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا.
نعم، لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، هذا يدل بعمومه حتى لغير المسلم. نعم.
قال محمد بن الحنفية: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني.
نعم، قال محمد بن الحنفية، هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نسب إلى أمه لأنها من بني حنيفة، وإلا فهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: هو وصية المسلم لليهود والنصراني إذا كانوا معينين، إذا كانوا معينين. ونعم.
قال: وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده.
نعم، قال: وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده. المكاتب هو العبد الذي وقعت عليه الكتابة، وحقيقتها عتق المملوك إذا وفى بالكتابة التي عليه. والمدبر هو الحقيقة، هو الرقيق الذي علق عتقه بموت سيده، بموت مالكه. وأم الولد هي من ولدت من المالك ما فيه صورة إنسان، فإنه يعني تعتق بذلك. نعم. قال إيش؟
وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده.
نعم، تصح لهؤلاء لأنهم معه كالأجنبي في المعاملات،
وكذلك الوصية، ويصح لمدبره فيقدم عتقه على وصيته، وتصح أيضا لأم ولده لوجود الحرية عند الموت فتقبل التمليك، لأن بمجرد أن يموت يعتقون، فإذا عتقوا ورثوا. نعم.
قال: ولعبده بمشاع كثلثه، لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله.
ولعبده بمشاع كثلثه، المشاع هو الجزء الذي لم يعين، يعني كالثلث والربع والخمس. فإذا أوصى للعبد في شيء مشاع فالوصية تصح، ومن ضمنها العبد، أي وتصح الوصية بعبده أو لعبده إذا قبلها، إذا قبلها أو أمته بمشاع كالثلث أو الربع. فالوصية لعبده فيها تفصيل، الوصية لعبده إن وصى له بمشاع كالثلث ونحوه كالربع والسدس والخمس فلا بأس ويصح، لأنه يدخل في الوصية، يدخل في الوصية. وإذا ملك، ملك الجزء المشاع بالوصية يعتق منه بقدر ما ملك، وإذا عتق منه جزء سرى العتق إلى جميعه، سرى العتق إلى جميعه، لأن الشارع يتشوف إلى العتق، فلذلك جعل العتق في أكثر الكفارات كلها فيها عتق، لأنه يريد الإنسان أن يكون حرا، فلذلك جعل في كل كفارة عتق رقبة، عتق رقبة، عتق رقبة، وهكذا. فهنا إذا أوصى، ومن جملة ما أوصى أن العبد له ثلث من هذا الشيء المشاع، فإنه يملكه، وإذا تملكه بعد موت سيده فإنه يصبح إيش؟ تسري، يملك الثلث، إذن ثلثه معتق، فإذا اعتق بعضه سرى إلى جميعه، سرى إلى جميعه. نعم.
قال: لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله، ويعتق منه بقدره، أي بقدر الثلث،
ويعتق منه بقدر الثلث. نعم.
فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 فأقل عتق كله.
فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 عتق كله العبد، لأنه يساوي لي الثلث الموصي به، لأنه إيش؟
لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا، ومن جملته نفسه، فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته.
نعم. قال: لأنه يملك من كل جزء مشاع ثلثه مشاعا، ومن جملته نفسه، يعني نفسه من جملة الموصى به، فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى جميعه. نعم.
ويأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار حرا،
ويأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار حرا. نفرض مثلا أنه عبد، عنده عبد يساوي 1000، وعنده عروض تجارة تساوي 1000، وعنده نقود تساوي 1000، فأوصى لعبده بالثلث، فإن العبد يدخل في الوصية لأن الثلث مشاع، يشمل العبد وعروض التجارة والنقود، فيعتق ثلث العبد، وينجر العتق إلى العبد كله بالسراية، لأنه ما يتبعض العتق، فينجز بالسراية ويعتق منه بقدره، أي بقدر المشاع الذي أوصى به، سواء الثلث أو الأقل. يقول: ويأخذ الفاضل، إن فضل ما تكون قيمته أقل من الجزء المشاع الذي أوصى به، فلو أوصى للعبد بالثلث وقدرنا العبد بعد موت سيده وجدناه يساوي 7,000، والثلث 10,000. كم يساوي العبد؟ 7,000 والثلث 10,000. فإن العبد يعتق ويبقى من الثلث إيش؟ 3,000 يأخذها العبد. ولهذا قال إيش؟ ويعتق منه بقدره، أي بقدر الثلث، أي بقدر الثلث. لكن إن كان أكثر فإنه يأخذ الفاضل، إن كان قيمة العبد أقل من الثلث. مثال آخر، إذا كانت قيمة العبد أكثر، كما لو أوصى لعبده بثلث ماله وبعد موته قدرنا الثلث فوجدناه 10,000 والعبد يساوي 15,000 مثلا، فإننا نقول يعتق من العبد ثلثه. ووجه ذلك أنه أوصى له بالثلث وقيمة تزيد على الثلث، فلا يعتق منه إلا مقدار الثلث. وإن ساوى العبد الثلث عتق وليس له شيء، عتق وليس له شيء. نعم.
وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث.
نعم، كما مثلنا. نعم.
وإن وصى بمئة أو بمعين كدار وثوب لا تصح هذه الوصية له، أي لعبده.
نعم، لو أوصى بمئة ريال مثلا أو بمعين، قال هذه الدار للعبد أو هذا الثوب للعبد أو المئة للعبد، قال لا تصح هذه الوصية، لا تصح هذه الوصية. لماذا؟
لأنه يصير ملكا للورثة.
نعم، لأن من جملة ما يملكه الورثة إيش؟ العبد. فيكون هذا الذي أوصي به للعبد هو للورثة، لأن العبد وما ملك يكون للورثة. ففارق بين أن يوصي للعبد بنفسه وبين أن يوصي بشيء يعطى العبد. نعم، قال لا تصح هذه الوصية لأنه يصير ملكا للورثة، لأن عبده لا يملك. طيب المسألة الأولى، إذا أوصى بالمشاع فالعبد داخل في المشاع، العبد داخل في الوصية، فهو من جملة نفس العبد، من جملة نفس العبد، فيملك جزءا من نفسه، يملك جزءا من نفسه فيعتق بهذا. أما هنا فهو غير داخل في الوصية، هنا غير داخل في الوصية، فكأنه يعني وصى لورثته بما يرثونه، فلا فائدة فيه، لا فائدة فيه. نعم.
فما وصى له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه.
نعم.
ولا تصح لعبد غيره،
ولا تصح لعبد غيره. لماذا؟ لأنه ما يملك، والقاعدة في الوصية أنها تكون لمن يملك. نعم.
وتصح الوصية بمحمل تحقق وجوده قبلها،
بحمل
تحقق وجوده قبلها.
نعم، كمل.
لجريانها مجرى الإرث.
نعم، قال وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها، يعني قبل الوصية، لجريانها، أي الوصية مجرى الإرث، لجريانها مجرى الإرث، لجريان هذه الوصية مجرى الإرث. نعم.
وتصح أيضا لحمل تحقق وجوده قبلها، أي قبل الوصية، بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا.
نعم، وتصح إيش؟
وتصح أيضا لحمل تحقق وجوده قبلها،
وتصح أيضا لحمل، الأولى الوصية بإيش؟ بالحمل، وهنا قال وتصح أيضا لحمل تحقق وجوده قبلها، أي قبل الوصية، بأن تضعه لأقل من 6 أشهر. الوصية بالحمل والوصية للحمل بينهما فرق، الوصية ليش؟ بالحمل، والوصية للحمل بينهما فرق. فالوصية بالحمل يعني أن الحمل هو الموصى به، والوصية للحمل يعني أن الحمل هو الموصى له، أي المملك الذي يعطى الوصية، فتجوز الوصية بالحمل وللحمل، بالحمل وللحمل، فتجوز بما ذكره المصنف بشرط إيش؟ أن يكون الحمل موجودا حين الوصية، أن يوصي بالحمل ويقول مثلا أوصيت بحمل هذه الشاة لفلان، ويريد الحمل الموجود في البطن، الذي في البطن الحمل لا الحمل المستقبل. فإذا كشفنا عنه عن هذا الحمل ووجدنا أنه لا حمل في بطنها، فإن الوصية إيش؟ باطلة، لأنها غير موجودة حين الموت. ولو وجد الحمل بعد الموت فإن الوصية باطلة، لأنه لم يوجد إيش؟ إلا بعد الوصية. لكن لو قال أوصيت بما تحمل به بعيري هذا لفلان، طب بعيري تذكر تطلق على الذكر والأنثى، لكن في العرف البعير يطلق على الذكر والأنثى على الناقة، لكن في الأصل في اللغة تطلق على الاثنين، تطلق كذلك الثور بالنسبة للبقر تطلق على الذكر والأنثى، وإن كان العرف يفرق بينهما. فلو قال أوصيت بما تحمل به مثلا ناقتي هذه لفلان صحة الوصية، لأن الحمل هنا لم يعين، فكأنه أوصى بنماء هذه الناقة، بخلاف الأول فإنه عين فقال بحمل، فإن لم يكن حمل فإن محل الوصية مفقود، وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية. وأما الوصية للحمل أي أوصى لحمل فلانة، يعني الذي في بطنها، إن كان الحمل موجودا، إن لم يكن موجودا فإنها لا تصح. ومتى نتيقن الوجود؟ نتيقن الوجود إذا وضعت هذه المرأة قبل 6 أشهر، إذا وضعت قبل 6 أشهر من الوصية، إذا وضعت قبل 6 أشهر من الوصية وعاش، فنعلم هنا أن إيش؟ لأنه موجود حين الوصية، موجود حين الوصية. وأقل الحمل كم؟ 6 أشهر. إيش الدليل؟ الدليل مركب من آيتين، قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهر هذه كم تساوي؟ 30 شهر كم تساوي؟ سنتين ونصف. والآية الثانية وفصاله في عامين، يعني كم شهر؟ 24 شهر. فصار الفرق 6 أشهر. هذا أقل الحمل، أقل الحمل هو 6 أشهر. وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان الخليفة المشهور ولدته أمه على ستة أشهر. لكن الغالب في الحمل بالنسبة للآدميين هو 9 أشهر، هذا هو الغالب. قال هنا إيش؟
بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا،
إن كانت فراشا لها زوج يطأها،
أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك،
أو أقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك، إن لم تكن فراشا بحيث ليس لها سيد ولا زوج يطأها، وتكون قد وطئت بشبهة، تكون قد وطئت بشبهة، وتحديدها ب4 سنين بناء على المذهب أن أكثر مدة الحبل هي 4 سنين، هي 4 سنين. ويأتي في باب العدد.
قال ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة.
نعم، لا يصح أن يوصي هكذا يقول لمن تحمل به هذه المرأة، لأنها وصية يعني لمعدوم، وهي تمليك، فلم يصح، فلم يصح ممن لا يملك. وكذا المجهول كأن يوصي بثلثه لأحد هذين الرجلين وما عين، فهذا يعني مجهول. نعم.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفد.
حتى يقول وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلث مؤنة بحجة، يعني من لا حج عليه كرجل أدى فريضة الحج، لأن من لم يحج الفرض يجب تنفيذ حجه أوصى به أو لم يوصي، يكون من رأسه إيش؟ من ماله كله. يعني إذا مات ولم يحج فإنه يخرج من ماله ما يحج به عنه، سواء أوصى أو لم يوصي، فرط أو لم يفرط، لأن هذا حق لله فيجب الوفاء به من ماله إن ترك مالا. لكن هنا يقول وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، قال إيش؟
صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفد الألف.
نعم، إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف منه ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ، يعني تنفذ الألف، يعني يحج به بهذا المقدار حجة بعد حجة حتى ينفذ هذا المبلغ، حتى ينفذ هذا المبلغ. إن أوصى من لا حج عليه يعني قد أدى الفريضة أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه من مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ هذه تنفذ هذه الألف، يعني حجة بعد حجة. يقول إيش المصنف؟
راكبا أو راجلا، لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها.
نعم، لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها، يعني يحج عنه ولو أكثر من مرة طالما أن المبلغ الذي أوصى بأن يحج به عنه لم ينفد.
فلو لم يكفي الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ.
نعم، إن كانت الألف أو البقية ما تفي بالحج حج به من حيث بلغ، لأن هو الأصل يحج من بلد الميت أو من المكان الذي أوصى به الميت، لكن إذا كان المبلغ لا يكفي فيحج من أقرب مكان، حتى ولو حج من مكة، حتى ولو حج من مكة إذا كان المبلغ لا يكفي، إذا كان المبلغ لا يكفي لأداء الحجة.
وإن قال حجة بألف دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث، وإلا فبقدره.
نعم، لو قال حجة بألف، قال هذه الألف لمن يحج عني، دفع لمن يحج عنه واحدة، لأنه حددها لمن يحج عنه، فكأنه يعني أراد يعني أن يوسع على من يحج عنه، فهنا يحج عنه حجة واحدة
عملا بالوصية حيث خرج من الثلث، وإلا فبقدره.
نعم.
وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه.
وما فضل منها، هو قال هذه الألف لمن يحج عني، فحج بسبعمائة مثلا زاد ثلاثمائة، فالثلاثمائة تكون له لأنه قصد إرفاقه.
ولا تصح الوصية لملك وجني وبهيمة وميت.
قال ولا تصح الوصية لملك من الملائكة، لأن القاعدة إيش؟ أن الوصية لمن يملك، والملائكة ما يملكون، فالملائكة عليهم السلام ليسوا بحاجة إلى الأكل والشرب، بل هم صمد يعني لا أجواف لهم، يلهمون التسبيح فيسبحون الله تعالى الليل والنهار وهم لا يفطرون. أو جني، لو أوصى لجني بأن كان له صديق من الجن يخدمه ويساعده في أموره ويطلب العلم عنده، كما قال الشيخ ابن عثيمين يقول إذ أوصى لصديق له من الجن يطلب العلم عنده فأوصى له بشيء، يقول فإنه لا يصح، مع أن الفقهاء يقول رحمهم الله يقولون إنه يقبل قول الجني، يقبل قول الجني أن ما بيده ملكه. يقول الشيخ فلو وجدنا جنيا بيده محفظة ويحضر الدرس وقال إنها لي هذه المحفظة، وقال إنسان هذه لي هذه محفظتي، يقول فإننا نقول هي له يعني للجني لأنها بيده، إلا إذا ثبت بالشهود، إلا إذا ثبت بالشهود. يقول وهذا أشكل، هذا الحكم أشكل، يقول على بعض المتأخرين من الفقهاء، يقولون كيف يقول الفقهاء إنها لا تصح الوصية للجني لأنه لا يملك، ويقولون إن ما بيده يقبل أنه له. أجابوا عن ذلك، وش يجيبون؟ الشيخ يقول إن صح ما قال الفقهاء وقد أوافق أو لا أوافق، بأن الفرق واضح، لأن الوصية لهم تمليك جديد، وما بأيديهم ملك مستمر، ما بأيديهم ملك مستمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ملكهم في الحديث، ملكهم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يجدونه أوفر ما يكون، هذا ملك لهم. وكذلك يعني كل بعرة فهي علف لدوابهم، فهذا تمليك لهم. تعرفون الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أشياء أحيانا قد لا تقع، فيذكرون بعض أشياء ما تقع. فهنا قال لا تصح الوصية لملك لأنه ما يملك، ولا لجني على اعتبار إيش؟ على اعتبار أن الجن لا يملك. أو بهيمة، البهيمة إن قصدت يعني تمليكها ما تصح الوصية، لكن إذا كان قصد إيش؟ أن تكون هذه علف مثلا لفرس حبيس في الجهاد فتصح الوصية هنا، وينفذ الموصى لمثل هذا. نعم.
قال وميت،
وميت المذهب أنه الميت ما يوصى له، ما يوصى له كالهبة، يقول إيش؟
كالهبة لهم لعدم صحة تمليكهم،
لعدم صحة تمليكهم، يعني الميت ما يملك، لأن من شرط الموصى له أن يكون موجودا والميت غير موجود، لكن هذا محل نظر، لأنه يصح بالوصية للمعدوم، أن يصح أن يوصي للمعدوم، وأن الوصية تمليك، قالوا والميت لا يملك، الميت لا يملك، لكن هذا تسليم، هذا إيش؟ استدلال في محل النزاع، استدلال في محل النزاع، فهو غير مسلم. فمن العلماء من يرى أنه يصح الوصية للميت، وتصرف صدقة له، تصرف صدقة له في أعمال الخير. وهذا هو القول اللي رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه يصح أن يوصي للميت وتصرف في سبل الخير، تكون صدقة. لا يملك، كل أحد يعرف أن الميت لا يملك، لكن تكون تصرف في الصدقة عنه.
فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي.
فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. لماذا الكل للحي؟ لأنه شوف التعليل إيش ذكر،
لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده.
نعم، يقول لأنه لما أوصى بذلك للحي والميت مع علمه بموت الإنسان الموصى له فكأنه قصد الوصية للحي، لأن اشتراكهما اشتراك تزاحم، والموصي يعلم أن الميت معدوم وأن الوصية لا تصح له، كأنه قصد الوصية للحي. فلما تعذر أن تكون يعني صرفها للميت عادت إلى الحي. لكن على القول بأن تصح الوصية للميت يكون النصف للحي والنصف للميت، والنصف الذي للميت يصرف صدقة عنه في وجوه الخير. نعم.
وإن جهل موته فللحي النصف من الموصى به، لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر.
نعم، إن جهل موته فللحي النصف، يعني إن أوصى لحي وميت لكن ما تيقن من موته، ما يدري، قال فللحي النصف، فللحي النصف من الموصى به، لأنه أضاف الوصية إليهما إلى الاثنين ولا قرينة تدل على أنه يريد أحدهما. وإذا كان كذلك إذن يعطى الحي كم؟ النصف. يعطى الحي النصف، لأن هذا هو الأصل فيما إذا تزاحمت الأمور. نعم.
ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتهما.
نعم، لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار. الكنيسة معبد النصارى، وبيت النار معبد المجوس، ولغير ذلك يعني من معابد الكفر كالبيعة والصومعة والدير لا تجوز، وعمارتهما يعني ما يجوز الوصية لمعابد الكفار ولا للفرش ولا لمن يخدم هذه المعابد ولو كان ذميا، ولو كان ذميا.
ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها.
ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها كالزبور وصحف موسى وإبراهيم عليهم السلام، لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز لما فيها من التغيير والتبديل والتحريف. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيده شيئا مكتوبا من التوراة، فاشتراط القربة في الوصية هذا من شروط صحة الوصية، أن تكون في قربة، وهذه ليس فيها قربة. نعم.
وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردى وصيته فله التسع، لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع.
نعم، يعني إن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردى، يعني رد الابنان الوصية ولم يرضى بذلك، فله التسع، فله التسع لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، إلى الثلث، والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو التسع، وهو التسع. نعم.
وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع، ولا يدفع له شيء بالفقر لأن العطف يقتضي المغايرة.
يعني إن وصى لزيد وزيد من الفقراء والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له شيء بالفقر، لأنه عين ما يدفع له لأن العطف يقتضي المغايرة، لما قال للفقراء ولزيد ولو كان زيد من جملتهم والمساكين، فهنا لا يدفع له شيء بصفة الفقر، وإنما يدفع له شيء الشيء الذي أوصي له به. نعم.
ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوصي لهم فهو أحق به.
نعم، لو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج يدخلون من جملة المساكين وهم غير وارثين ولم يوصي لهم فهم أحق بالوصية، فهم أحق بالوصية من غيرهم، لأن الوصية لهم أفضل، لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما تصدق ببيرحاء قال أرى أن تجعلها في الأقربين، قال أرى أن تجعلها في الأقربين، فالأفضل أن يجعلها في الأقربين إذا كانوا يحتاجون. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الموصى به.
نعم، هذا باب جديد يذكره المصنف، وهو باب الموصى به، باب الموصى أي المتبرع به، الشيء المتبرع به من مال أو منفعة، وهو المكمل لأركان الوصية الأربعة، المكمل لأركان الوصية الأربعة. قال
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء.
يصح بما يعجز عن تسليمه كآبق، العبد الآبق هو الذي هرب من سيده، ويعني أنه لن يرجع إليه، فإذا أوصى لشخص بعبده الآبق قال عبدي الآبق لزيد فالوصية صحيحة لأنه لا مضر عليه، الموصى له لا مضر عليه، فإن وجده لم يخسر شيئا، وكون يخسر في طلبه هذا عائد إليه، عائد إليه، فهو يعني إما غانم وإما سالم، إما غانم وإما سالم. وكذلك الطير، الطير في الهواء، كإنسان له حمام يطير، حمام يطير في الهواء، فقال أوصيت بحمامي الذي يطير لزيد، والعلة في الجواز أنه إما سالم وإما غانم، ومثل الوصية مثلا بالجمل الشارد أو الشاه الضالة كلها يصح أن يوصي بها، وبناء على هذا أيضا يتخرج إيش؟ صحة هبة ما لا يقدر على تسليمه، لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يقدر على تسليمه فالهبة أيضا، الهبة مثلها، لأنها كلها تبرع، الهبة تبرع والوصية تبرع، فالصحيح أنه يجوز هبة ما لا يقدر على تسليمه، لأنه إن حصل فهو غانم، وإن لم يحصل فليس بغارم وإنما هو سالم. أما بيع الآبق والطير في الهواء فإنه لا يجوز، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا فيه غرر، ويعني باب التبرع أوسع من باب إيش؟ من باب الذي فيه معاوضة كالبيوع ونحوها،
وحمل في بطن.
وحمل في بطن أيضا هذا يجوز الحمل في بطن لأنه مثل ما تقدم وهذا يجوز باتفاق الأئمة. نعم.
ولبن في ضرع.
ولبن في ضرع أيضا يصح. اللبن في الضرع يصح, تصح الوصية بالحمل واللبن في الضرع لأنها
تصح بالمعدوم فهذا أولى.
نعم, لأنها تصح بالمعدوم وهذا أولى.
وتصح بالمعدوم كوصية بما يحمل حيوانه وأمته.
نعم, وتصح بالمعدوم كوصية بما تحمل أو بما يحمل حيوانه وأمته على سبيل النماء, يعني على سبيل النماء يقول كل ما تحمله فهو له ولم يقصد حملا معينا, لم يقصد حملا معينا فهذا يصح أن يوصي به سواء حمل الحيوان أو حمل الأمة.
وشجرته أبدا أو مدة معينة كسنة.
وشجرته أيضا إذا أوصى بذلك المدة معينة كسنة فإنه يجوز.
ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع.
نعم, لا يلزم الوارث يعني السقي للموصى له لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع, البائع لا حسب الشروط اللي بينهم.
فإن حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية.
نعم, إن حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية, إن حصل شيء يعني من المعدوم فللموصى له بمقتضى الوصية, بمقتضى الوصية. نعم. إلا حمل الأمة, إلا حمل الأمة إذا قيل بصحتها فيعطى مالك الأمة قيمته, قيمة لحرمة التفريق لأنه ما يفرق بين الأم وولدها, ما يفرق بين الأم وولدها, فهنا يعطى مالك الأمة قيمته, قيمة الولد لأنه لا يفرق بين الوالدة وولدها. نعم.
وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا.
نعم, إن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا.
وتصح بما فيه نفع مباح من كلب صيد ونحوه كحرث.
نعم, وتصح بما فيه نفع مباح ولو لم يكن مالا ولو لم يكن مملوكا ككلب صيد, يعني كرجل عندك كلب صيد معلم, كلب المعلم فأوصى به لفلان, فإن كلب الصيد ليس بمال ولكنه يصح الانتفاع به, فلو أوصى به لشخص تصح هذه الوصية, وإن كان كلب الصيد يعني تصح الوصية به لكن له لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب, وحقيقة الوصية بكلب الصيد وكلب الماشية ونحوها أنه تنازل الموصي مما له فيه منفعة لأن هذا أصلا ليس مملوكا, حتى الوصي حتى الموصي لا يملكه وإنما يملك الخصوصية به على سبيل الانتفاع, على سبيل الانتفاع, فلا يملك أن يبيعه لكنه يملك أن يهبه وأن يوصي به, وباب التبرع أوسع من باب المعاوضة.
وبزيت متنجس لغير مسجد.
وبزيت متنجس لغير مسجد, متنجس لا نجس, في فرق بين المتنجس والنجس بينهما فرق, فالنجس يكون نجسا لعينه والمتنجس تكون نجاسته حكمية, فالنجس لعينه كزيت الميتة, زيت الخنزير وزيت كل ما يحرم أكله والمقصود دهنه, فهذا لا يصح الوصية به. أما الزيت الذي هو زيت النبات مثلا أشجار فهذا لا يمكن أن يكون نجسا، وإنما يمكن يكون متنجس، يمكن أن يكون متنجسا. فدهن الحيوان وودك الحيوان إن كان من حيوان نجس فهو نجس، وإن كان من حيوان طاهر وأصابته نجاسة فهو متنجس. ففرق بين المتنجس وبين إيش؟ وبين النجس، وبين النجس. وزيت الشجر هل يكون نجسا؟ لا، لكن قد يكون إيش؟ متنجسا ولا يكون نجسا. إذن الزيت المتنجس تجوز الوصية به، لأنه يجوز الانتفاع به في الجلود في السفن وما أشبهها، ففيه منفعة مباحة. لكن هل يجوز بيعه؟ لاحظ، المتنجس وليس النجس، هم يتفقون على جواز إيش؟ الانتفاع به، لكن هل يجوز بيعه؟ وهذا مبني على هل يمكن تطهيره أو لا يمكن تطهيره. والصحيح أنه يمكن تطهيره، الصحيح أنه يمكن تطهيره، وإذا جاز تطهيره جاز بيعه، فيكون كالثوب النجس، كالثوب النجس يجوز بيعه ويطهر بعد، يعني يطهر. وإن كنا لا يمكن تطهيره فإنه لا يجوز بيعه، والمذهب أنه لا يمكن تطهيره فلا يجوز بيعه. والصحيح أنه يمكن تطهيره، وإذا أمكن تطهيره جاز بيعه، لأن العلة المانعة من ذلك زالت، وإذا زالت عاد إلى الأصل، والأصل هو الحل، والأصل هو الحل. نعم.
وللموصى له ثلثهما، أي ثلث الكلب والزيت المتنجس.
وللموصى له ثلثهما، لأنه ما يصيب أكثر من الثلث، أي ثلث الكلب والزيت المتنجس.
ولو كثر المال إن لم تجز الورثة.
ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، يعني ما يعطونها الكلب كامل، وإنما الثلث، الثلث. وكذلك المتنجس، لأن موضوع الوصية،
لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به.
نعم، لأن الوصية يعني يشترط فيها سلامة إيش؟ سلامة الثلثين، ثلثي التركة يكون للورثة، والثلث هو الذي يصح التبرع به. وليس من التركة الشيء من جنس الموصى به، ما في التركة إيش؟ من جنس الموصى به. نعم، لو كان عنده 3 كلاب وأوصى لواحد منها، هنا نقول إيش؟ يصح. لكن هو أوصى مثلا بكلب واحد، فما في من جنسه في التركة، حاسس يقال إيش؟ أنه يصح أن يكون واحدا منها. قال وإن وصى
بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية.
لماذا لم تصح؟ يقول وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية، لأنه كيف يملكون الكلب؟ الكلب لا يملك ولا يجوز يشترى، ولا يجوز يشترى. فلو وصى بكلب لشخص فلا يصح أن تنفذ هذه الوصية، لأن الكلب ليس مما يملك، لأن الكلب ليس مما يملك. نعم.
وتصح بمجهول كعبد وشاة، لأن
نعم، لو أوصى بمجهول كعبد وشاة فإنها تصح، لأن اشتراط العلم إنما يكون في عقود المعاملات دفعا للغرر، بخلاف إيش؟ عقود التبرعات، عقود التبرعات الأمر فيها سهل لأنه إما يغنم وإما يسلم. نعم.
لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى.
نعم، إذا صحت بالمعدوم كالحمل في البطن فمن باب أولى، يعني أن تصح بالمجهول، أن تصح بالمجهول.
ويعطى الموصى له ما يقع عليه الإسم لأنه اليقين كالإقرار.
نعم، لأنه يعني مقتضى اللفظ، مقتضى اللفظ يعطى إيش؟ اليقين كالإقرار. الوصية بعين مبهمة مثلا غير شائعة في جنسها ولا في مال الموصي، مثل الوصية بشاة أو نخلة أو سيارة أو دار، هكذا مبهمة. فهنا الجمهور يعني يرون صحتها لعموم أدلة الوصية، لعموم أدلة الوصية، ويخرج الوسط من هذا الأشياء، الوسط من هذه الأشياء المذكورة، يعني مثلا أوصى بشاه بنخلة بسيارة بكذا، يعني كانت الوصية بشاه لزم قيمة شاه وسط، إذا كانت بدار لزم قيمة دار وسط، ولا يلزم الورثة شراؤها إذا لم تكن في التركة، إذا لم تكن في التركة، كما لا يلزم إعطاؤها إذا كانت في التركة، وإنما يلزمهم الوسط من ذلك.
فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرفي قدم العرفي، قدم العرفي في اختيار الموصل.
نعم، اختلف الاسم بالحقيقة والعرف فقدم العرفي في اختيار المقدسي ابن قدامة رحمه الله تعالى. مثاله الشاه في الحقيقة اللغوية اسم للذكر والأنثى، لكن من الضان والمعز، لكن في العرف للأنثى دون الذكر، والبعير والثور في الحقيقة للذكر والأنثى، لكن في العرف عرف الناس للذكر الكبير من الإبل والبقر. نعم.
قدم العرفي في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز والتبصرة.
نعم، وجزم به في الوجيز والتبصرة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية أيضا لما علل به المصنف. نعم.
لأنه المتبادر إلى الفهم،
لأنه المتبادر إلى الفهم، لأن الظاهر إرادته، وهذا المتبادر في عرف الناس، لأنه لو خوطب يعني قوم بشيء لهم فيه عرف وحملوه على غير عرفهم وحملوه على عرفهم المعتاد فإنهم لا غير مخطئين في ذلك. نعم.
وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل،
وقال الأصحاب، وهذا هو المذهب، المذهب أنها تغلب الحقيقة لأنها الأصل، لأنها الأصل، يعني هو الأصل إيش؟ الأصل بالأخذ بظاهر اللفظ على الحقيقة على ما دلت عليه اللغة العربية، إلا إذا كان هناك دليل يوجب الصرف، إذا كان دليل يوجب الصرف عن الظاهر فهنا يصرف عن الظاهر. فمن قال أن الحقيقة غير مرادة بل المراد هو العرف لأن الناس تعارفوا على هذا، قال هذا صارف له عن حقيقته إلى حقيقته اللغوية إلى حقيقته العرفية، هو من قال لا نرجع إلى الأصل فيخرج المكلف أو الموصي ما هو معروف في الحقيقة. نعم.
وإذا وصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية بأن قتل عمدا أو خطأ أو أخذت ديته دخل ذلك في الوصية.
نعم، الوصية يعني تشمل كل ما يكون ملكا للميت قبل موته، كل ما يدخل في ملك الميت قبل موته فإنه يدخل، فلذلك قال إذا أوصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا، يعني صار فيه مال جديد له، قال ولو دية، دية مقتول أو نحوه أو خطأ وأخذت ديته فإنه يدخل في جملة ما يوصى به، لأنه يدخل أيضا في جملة ما يورث، فلذلك قال دخل ذلك في الوصية.
لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فهكذا بدلها.
نعم، لأنها تجب للميت بدل نفسه دية، يعني لو قتل عمدا أو خطأ فقبلت الدية فإنها بدل نفسه ونفسه له فكذلك بدلها.
ويقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه.
نعم، ويقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه، وتحسب على الورثة من ثلثيه إن وصى معين، إن وصى معين بمعين. نعم.
ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له.
نعم، من أوصي له بمعين فتلف هذا المعين قبل موت الموصي، الوصية متى تثبت؟ بعد موت الموصي وقبول الموصى له بها، فهذه إذا تلفت قبل موت الموصي أو بعده لكن قبل أن يقبل بها الموصى له فإن الوصية تبطل لزوال حق الموصى له. نعم.
وإن تلف المال كله غيره أي غير المعين الموصى به فهو للموصى له، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له، إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وإلا فبقدر الثلث.
إن تلف المال كله غيره أي غير المعين، هو أوصى بمعين لشخص فهلك المال إلا هذا المعين الموصى به، يقول فهو للموصى له لأن حقوق الورثة لم تتعلق به، لأنه تعين للموصى له، تعين للموصى له إن خرج من ثلث المال، إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وإلا فبقدر الثلث، يعني إن كان هذا المعين ما يزيد على الثلث وإلا يكون بقدر الثلث.
والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لأنها حالة لزوم الوصية.
نعم، الاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت، لأن أشياء قد تكون قبل الموت قيمتها شيء وبعد الموت قيمتها شيء آخر، فالعبرة بما يكون عند الموت، والله أعلم. نكمل الجزئية المتبقية من
وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به.
نعم، يعني تقدم معنا نذكر إيش، إذا كان المعين موجود وهلك ما عدا المعين فإن الموصى له يأخذ المعين، لكن هنا إذا كان ما عدا المعين دين أو غائب أخذ الموصى له ثلث الموجود، ثلث الموصى به، وكلما جاء شيء أخذ ثلثه لاحتمال أن يفقد الذي لم يأتي، فيأتي الثلث ثلث يأتي يأخذ ثلث ما أوصي له به مما يوجد، مما يوجد أو مما غائب يأتي شيئا فشيئا. ولذلك قال وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له، اقرأ،
أخذ الموصى له ثلث الموصى به.
نعم.
وكل ما اقتضي من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله.
وكل ما اقتضي من الدين، يعني دفع من الدين الذي يكون للميت، أو حضر من المال الغائب ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملك ذلك كله، يعني هذا الذي له الثلث نفسه ما يأخذه من المال الموجود لاحتمال أن يفقد بقية المال وهو مقدر له الثلث، لكن يأخذ من ثلث الموجود، ثم كل ما جاء شيء يأخذ ثلثه حتى يكتمل يعني الموصى به كله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما الفرق بين المشاع والجزاف؟ المشاع معين يعني من حيث الوصف، فيقول له ثلث هذا الشيء أو ربع هذا الشيء أو خمس هذا الشيء، أما الجزاف ما يكون ما يكون معينا، يقول لك هذا المقدار الموجود جزافا وليس محددا. فهذا الفرق بينهما، أن المشاع يكون معين ما يقتضيه الشخص الذي أوصي له، لكن مع جملة غيره، لكن محدد، لو الربع الثلث خمس كذا. أما الجزاف ذا لا، غير محدد المقدار.